السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل أن نبدأ وقفاتنا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحب أن يكون لي وقفة مع فترة مهمة، الفترة التي كانت قبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الفترة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الفترة المشهورة بالنسبة إلينا باسم مرحلة الجاهلية. لماذا نبدأ من هنا؟ لماذا نبدأ وقفاتنا مع هذه المرحلة؟ أقول لك لأن الكثير من الأمور لن تفهمها ولن تتدبرها حق التدبر إلا إذا درست الطبيعة الزمانية والمكانية للمرحلة التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت أصلا لن تتخيل حجم التغير الذي نزل على هذه الأرض وغير من مسار البشرية إلا إذا علمت كيف كان حال البشرية في هذا الوقت. هذه المرحلة من المراحل الخطيرة، نظرا لأنها ليست مجرد مرحلة زمنية، إنما هي فصل من فصول المعركة الدائرة بين الحق والباطل، المعركة الطويلة، طويلة الأمد وطويلة الزمن. لكن هذه المرحلة تحديدا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من أخطرها على الإطلاق، لأنها مرحلة كانت في فترة من الوحي، يعني كان هناك انقطاع طويل من الوحي، عاشت البشرية في فترات طويلة وكان هناك وحي يتجدد. إلا هذه المرحلة كانت مرحلة خلت فيها البشرية من نور الوحي الذي يستضيء به البشر، ومكثوا على هذا فترات طويلة وعاشوا في مرحلة صعبة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة الصعبة. قبل أن نتكلم على تفاصيل هذه المرحلة، أنا أحب أن أركز أو أسلط الضوء على الذين عاشوا في هذه المرحلة. لو سألت نفسي سؤالا، ما هو التصور الذهني بالنسبة إليك عندما أقول لك كفار قريش؟ يعني ماذا تتخيل في ذهنك عندما تسمع هذه الكلمة؟ فلان كان من كفار قريش، فلان كان من سادات قريش الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الذهنية التي تنطبق عندك في الذهن ما هي؟ في الواقع إذا دققنا النظر سنجد أن هذه الصورة الذهنية عند عموم الناس تتشكل وفق تشكل سينمائي. السينما في عصرنا الحديث وضعت نمطا معينا لمن نسميهم كفار قريش. صارت لديهم صورة، هذه الصورة تعرض دائما على الشاشة. الصورة كالآتي: هذا الرجل من كفار قريش كان رجلا ذو حواجب غليظة، صوت غليظ، إنسان جلف قاسي عظيم البطن، دائما يجلس أمامه أصناف الطعام والشراب، وحوله الخمر وحوله الجواري ونحو هذا. يعني صورة في قمة التنفير، صورة لا تكاد تخرج منها إلا بقيمة واحدة: هذا الإنسان إنسان جلف غليظ قاس، لا تكاد تتصور فيه أي شيء من معاني الحسن أو من معاني الخير أبدا، لا ترى فيه إلا صورة الشر المطلقة. حتى صار يعني أسماء أبو جهل وأبو لهب لا تتصور أنت منها إلا هذا الشخص الجلف الغليظ القاسي ونحو هذا. في الواقع هذه الصورة ليست حقيقية على الإطلاق. إذا كان هناك من العرب من كان يعيش في فظاظة ولديه من الغضة ولديه من الحياة البدائية ونحو هذا، كانوا موجودين بالفعل، ولكن آخر من يوصف بمثل هذه الأوصاف هم كفار قريش الذين كانوا يعيشون في مكة. هؤلاء القوم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا على هذه الهيئة مطلقا، بل أهل قريش أهل مكة كانوا هم سادة العرب، كانوا هم عظماء هذه الأمة، كانوا هم قادة العرب على كل الأصعدة، من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الثقافية ومن الناحية السياسية ومن الناحية الدينية. كانوا هم السادة الذين يخضع لهم العرب، كانوا هم الذين يضعون كل السياسات التي تسوس العرب ويضعون حتى الدين الذي يدين العرب به. كان قريش هم سدنة البيت، وهم الذين ينظمون شؤون الحج، وهم الذين ينظمون شؤون العبادة، فكانت لهم السيادة ولهم الريادة. لو أردنا أن نضع تصورا حقيقيا لما كان عليه كفار قريش في الواقع، لو أردنا أن نضع لهذه الصورة تصورا معاصرا، لوجدنا أهل مكة في هذا الزمان كانوا كمن نسميهم في أوقاتنا رجال الأعمال، بزنس مان، إنسان يرتدي أفخر الملابس ويعيش في أبهى القصور ولديه كل الإمكانيات، وإنسان متحضر، إنسان مثقف، إنسان لديه من الصفات الحميدة ما تبهرك وما تجعلك في حالة من السعادة أن تجلس مع مثل هذا الإنسان الذي هو من السادة ومن العظماء ومن ومن ومن. ولكن السؤال، لماذا نتكلم في هذا أصلا؟ يعني ما واقع يعني التصور الذهني لصورة هؤلاء القوم، وما هو علاقته بموضوعنا؟ الحقيقة العلاقة مهمة، لأن خلل التصور وهذه الصورة السينمائية التي انطبعت في الذهن لها أثر في الحياة ونحن لا ندري. أول خلل يقع في ذهني من هذا التصور الخاطئ هو خلل التصور للباطل نفسه. أنت لا تكاد تتصور الباطل إلا على أنه شيء منفر. عندما تنظر لهذه الصورة المنفرة لأهل الباطل، يقع في قلبك أن الباطل شيء تستهجنه النفوس، شيء يعني بعيد عن الأشياء الطيبة أو الأشياء الجيدة، شيء منفر كهؤلاء المنفرين. في الواقع هذا خطأ تماما، بل هذا على العكس تماما من الحقيقة. الباطل لا يكون إلا أمرا تستلذه النفوس، وإلا كيف تقبله النفس أصلا؟ الباطل هو من جملة الابتلاء في هذه الحياة الدنيا. يعرض على الإنسان سبيل الخير وسبيل الشر. لو كان سبيل الشر منفرا، أين الابتلاء؟ الناس سيختارون الخير تلقائيا. ولكن اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون الباطل على مثل هذه الحالة من التزيين، ومثل هذه الحالة من البهرجة والانبهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا عن هذه الحقيقة فقال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. نعم، طريق الباطل محفوف بكل ما تستلذه النفوس. فإياك أن تتصور أن الباطل دائما يكون شيئا منفرا، بل على العكس، في الغالب سيكون هذا الباطل له بريق وله زخرف وله شيء يدعوك ويهتف بك، فنفسك تهتف بك أيضا: عليك بهذا، أنا أريد من هذا، بل ألا أريد أن أستكثر من هذا. الخلل لا يتوقف عند تصور الباطل فقط، بل وكذلك الخلل يكون في تصور أهل الباطل. هذه الصورة المخادعة التي انطبعت في أذهاننا تجعل الإنسان يظن دائما أن أهل الباطل على مثل هذه الحالة المنفرة، فلا نكاد نتصور أن يكون هناك إنسان من أهل الباطل إلا وهو إنسان جلف غليظ قاس بمثل هذه القسوة التي نراها في هذه الصورة السينمائية. لكن في الواقع ليس كل أهل الباطل هكذا. إن كان هناك من أهل الباطل من هم على هذه الشاكلة، لكن ليس كلهم كهذا، بل هناك من أهل الباطل من يكون في أبهى صورة، وهناك من أهل الباطل من يكون على أفضل حال قد تراه في البشر. قد يكون مثقفا متعلما، قد يكون إنسانا مستنيرا له أفكار وله بريق وله جاذبية، إنسان عندما تجلس معه تنبهر من منطقه وتنبهر من سعة علمه، لديه الكثير من الأشياء التي تجعلك في حال من الانبهار. حالة الانبهار هذه تغطي في نظرك على ما عنده من الباطل، لأنك لا ترى أهل الباطل إلا وهم على هذه الصورة المنفرة. وهذا خطأ عظيم وخلل فظيع. بالفعل نقع كثيرا في مثل هذا عندما نربط بين هذه الصورة الخاطئة وبين الواقع. لا يا عزيزي، هناك الكثير من أهل الباطل من قد تراهم في عينك في قمة الأبهة وقمة الزخرف، وهناك من أهل الحق من قد تراه على صورة منفرة. فيلتبس لديك ما عند هذا من الباطل وما عند هذا من الحق بهذه الصورة الخارجية. لا، نريد أن نصلح هذه النظرة. إياك أن تنخدع بزخرف القول، وإياك أن تنخدع بزخرف الهيئة، بل عليك أن تحكم على الحق كما هو وليس وفقا على من يحمله. اعرف الحق تعرف الرجال، المقولة المشهورة. ومن الأمور أيضا الذي أو التي تختلط علينا وفقا لهذا التصور السينمائي، نظرتي أنا لنفسي. نعم، هذه هي أخطر جزئية في الموضوع. أنا عندما أنظر لنفسي، قليل من ينظر إلى نفسه على حقيقتها، بل نحن ننظر إلى أنفسنا في مرآة تجمل الداخل. نرى في أنفسنا من الخير، ونرى ما فيها من الأمور التي نستحبها في أنفسنا. وبالتالي أنا عندما أنظر لنفسي لا أرى في نفسي صورة أهل الباطل أصلا. أنا لا أرى نفسي بحواجب غليظة ولا بصوت غليظ. أنا لست فظا، أنا لا أؤذي الآخرين. أنا إنسان متحضر، أنا إنسان مهذب، أنا إنسان متعلم، أنا إنسان مثقف، بل وأنا في من الخير. أنا أفعل كذا وكذا وكذا، أنا أحسن إلى الآخرين، أعطف على الفقير، أخرج من الحسنات، أخرج من الصدقات. أنا لدي من الخير ما يجعل صورتي هي صورة أهل الخير وليست صورة أهل الباطل. المطلق الخطير هنا أن النفس تحترف هذا التزوير، أنها تزين أحيانا ما لديها من الباطل بإلهاء النفس عن النظر لما فيها من الخلل. تعرض لنفسها على نفسها الصورة الجميلة، وتخفي تماما وتستر عن عين نفسها ما لديها من الخلل. وبالتالي عندما يقوم الإنسان بعمل شيء من التقويم الشامل لنفسه، تكون النتيجة النهائية أنا على خير، أنا من أهل الخير. نعم، أنا أعترف قد يكون لدي بعضا من التقصير، قد يكون لدي بعضا من كذا، بعضا من كذا، ولكن مثل هذه الهفوات تغتفر في بحر الحسنات، مثل هذه الزلات أمر عابر لا يقف الإنسان أمامه كثيرا. وقد يصل الخلل أحيانا أن يكون الإنسان بكامله من أهل الباطل ويسير في مسار أهل الباطل، وهو لا يرى نفسه إلا على أبهى صورة وفي أفخم حلة، ولا يرى نفسه إلا من أهل الحق. أتدرون لماذا؟ لأن صورة الباطل أصلا في ذهنه صورة مهزوزة. إذن عندما نتكلم على صورة أهل الباطل قديما، الأمر ليس يسيرا أو ليس عابرا أو ليست مجرد ثقافة تاريخية، إنها أمر محوري. كفار قريش لم يكونوا على هيئة منفرة، ولم يكونوا كلهم مثل هذا، بل منهم كما سنعلم من كان من أهل الخير، منهم من كان كثير التصدق، ومنهم من كان كثير العتق يعتق العبيد، ومنهم من كان يفعل ويفعل ويفعل، ومنهم من كان يقوم برعاية شؤون البيت الحرام. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ هذا كان خطاب القرآن لهم، أنهم كانوا يروا هذه الأعمال العظيمة، سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وفعل الخيرات وكل هذا، يرونها أفضل مما أتاهم من هذه الأمور التي لا يعرفونها ولم يعرفونها في آبائهم وأجدادهم. إذن الحقيقة أنه ليس كل أهل الباطل على ما تزينه لنا أنفسنا، بل هناك من أهل الباطل من قد كان يرى نفسه في أعظم الأماكن، ويرى نفسه أنه يستحق كل الخير. لماذا؟ لأنه يرى نفسه على خير. ألم يكن خطاب فرعون لموسى يقول أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ وهو والله هو المهين، ورسولنا موسى عليه وعلى رسولنا أفضل الصلوات هو العزيز الكريم، لكن هو اغتر بما هو فيه من الملك وما فيه من العلو، اغتر بما هو فيه من الأبهة، فكانت حكمه على نفسه لابد أن أكون من أهل الخير، وهذا حكم كثير من الناس. بعض الناس يقول والله أنا الحمد لله ربنا موسع علي وعندي كذا وكذا وكذا وعندي من الأموال وعندي وعندي وعندي، أكيد أنا كويس، أكيد ربنا راضي عني. لا، مش لازم، لابد أن يكون هناك تعديل للنظرة. إذا أردت التقويم الحقيقي فاعلم أن معايير الخير والشر، أن معايير الحق والباطل ليست محض اجتهاد بشري، إنما هي معايير شرعية لابد من العودة فيه إلى مصطلحات الشرع، وأن يعرض الإنسان نفسه، وأن يعرض ما حوله، وأن يعرض كل ما يريد أن يقومه ومن يقومه، أن يعرضهم على هذا الميزان الذي لا يختل، الكتاب والسنة. عندها ستستقيم المعادلة، وعندها ستخرج بالحكم الحقيقي. لقاؤنا إن شاء الله مع باقي الوقفات في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,